الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اكشف كروبنا، وأذهب غمومنا، واشرح صدورنا، ونقي قلوبنا، وثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، أعطنا كتابنا بأيماننا، لا تعطه إيانا بشمائلنا أو من وراء ظهورنا. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، شفع فينا نبينا، فرح بنا قلب نبينا، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا من حوض الكوثر. يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هناك دلائل كثيرة تثبت لك ولمن حولك أنك تحب ولدك أو ابنتك، علاوة على الحب الفطري الغريزي أنه إن طلب منك شيئا نفذته، وإن يعني مد يد العون مددتها إليه، وإن طلب منك شيئا صعبا ربما لا تستطيع أن تنفذه فتحاول بشتى الوسائل أن تنفذ ما يحقق رغبة ولدك أو فلذة كبدك ابنتك. هذا عنوان المحبة، ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يحبنا، ومن محبته لنا أرسل إلينا رسول المحبة صلى الله عليه وسلم، فأحبنا رسول الله، ثم قام بعملية عجيبة مع تبليغ الرسالة وتلاوة آيات الله عز وجل، حببنا إلى الله سبحانه، فأحبنا رب العباد وصرنا تحت عنوان من فضل الله عز وجل يحبهم ويحبونه، إلى أن نصل إن شاء الله إلى درجة رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. محبة الله ومحبة حبيبه صلى الله عليه وسلم نراها في الصفحة قبل الأخيرة للمصحف الشريف، ثلاث سور متتالية: سورة الكافرون، سورة النصر، سورة المسد، وتليها بعد ذلك الصفحة الأخيرة الإخلاص والفلق والناس. تعال إلى واسطة العقد عندما يخاطب الله حبيبه بآخر ما نزل من القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سورة قليلة الكلمات، 19 كلمة، تسبقها سورة نزلت أوائل ما نزل في مكة، والنصر أواخر ما نزل بالمدينة، والمسافة بين السورتين في المصحف لا مسافة، فتتعجب من ترتيب الله عز وجل. سورة الكافرون رغم أنها تبين المفاصلة بين المؤمن وغير المؤمن، ليس فيها اسم الله عز وجل، لا اسم ولا صفة. قل يا أيها تابع معي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ليس فيها لفظ الجلالة لا اسما ولا صفة. تأتي للسورة التي تليها وهي أقل حجما وكلمات، سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. 6 مرات. ما هذا الدليل الأول؟ أن رب العباد لم يذكر اسمه مع الكافرين كي لا يهينوا اسمه الأعظم، كي لا يهينوه سبحانه وتعالى الاسم يعني، وإنما ذكر اسمه والضمير الدل عليه في سورة النصر، لأن سورة النصر تخص أولياءه، فإذا ذكر الله عند أوليائه أكرموه، وإذا ذكر الله عند هؤلاء أهانوا الاسم ولم يؤمنوا به. فانظر إلى دقة كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح، من مقام محبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل أنت سوف تذهب إلى النصر يا محمد، وهذه كفيلة بالبشرة، أنت سوف تذهب إلى النصر، لا، لكن لمقامك عندنا فإن النصر سوف يأتي بنفسه إليك. لم يقل أنت سوف تذهب إلى النصر، إنما قال إذا جاء نصر الله، فنصر الله يسعى لمحمد ومحمد لا يسعى إلى النصر. يعني مش لا يسعى، لا، يعني هو يصنع كل شيء في هذا السعي، لكن من إكرام الله له ومن مكانته عند ربه النصر يسعى إليه. العجيب أن إذا تفيد المستقبل، إذا جاء نصر الله والفتح، لما ذكر نصر الله في الماضي لم يذكر لفظ الجلالة الله، وإنما ذكر لفظ الجلالة الرب، سورة العنكبوت، ولئن جاءهم نصر من ربك ليقولن، ولئن جاء نصر في الماضي، فإذا ذكر النصر في الماضي جاء لفظ الربوبية، وإذا جاء لفظ النصر في المستقبل جاء لفظ الألوهية، لأن رب العباد سبحانه وتعالى قبل النصر هؤلاء يؤمنون به وبعض يكفرون به، لكنه رب يربي الناس كلهم على موائد فضله، يعطي هذا وذاك إن كان مؤمنا وإن كان كافرا، إن كان مؤمنا به أو إن كان جاحدا لربوبيته. منكر الربوبية يعطيه رب العباد، والمؤمن بالربوبية يعطيه رب العباد، لكن المستقبل وكأن استشراف، كأنه استشراف للآخرة ولما للمؤمنين في الآخرة، جاء لفظ الألوهية، لأن المؤمن هو الذي يدرك لفظ الألوهية ويعرف معنى العبودية لله الواحد الأحد. اللهم اجعلنا عبادا لك خالصين قانتين مخبتين يا رب العالمين. كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح، كأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قلنا أن القرآن وحدة واحدة، كأنما يقول إذا قلت وأيقنت أنا يا ربي وأتباعي لكم دينكم ولي دين، فما النتيجة؟ النتيجة واضحة، يأتيك نصر الله يا محمد، وماذا سوف تقول لعمي هذا الذي كاندني وعاندني وأوقف الناس كي لا يدخلوا معي في الدين، وقال إن هذا ابن أخي مجنون ولا تتبعوه؟ قال تبت يدا أبي لهب وتب. طب لماذا لم تأتي سورة المسد قبل سورة النصر؟ لماذا جاءت البشارة في النص ثم جاء التهديد لعمه بعد ذلك؟ لأن رحمة الله سبقت غضبه، فيبشر الله حبيبه أولا ثم يريه كيف ينتقم ممن عاداه حتى وإن كان عمه أبو لهب. إذا جاء نصر الله والفتح، سمى الله هذا النصر نصر الله، لأنه لا يليق إلا بجلال الله، لأن رجلا يقف على الجبل منفردا يقول والله لتموتون مثلما والله لتموت مثلما تنامون ولتبعثن مثلما تستيقظون، قال ألهذا جمعتنا؟ من يظن أن هذا الإنسان الوحيد الذي بلغ الأربعين من عمره وبلغ الكمال في خلقه وقال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، ورغم ذلك قال له فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير. من كان يظن أن هذا الإنسان تأتيه سورة النصر ويدخل واضعا تمس ذقنه ولحيته قربوس سرجه يوم فتح مكة وهو يردد قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا؟ من كان يظن إلا أن يكون نصرا من الله سبحانه. والعجب أنها إشارة لنا نحن، أيها المظلوم أليس لك رب سوف ينصرك؟ لماذا تغفل عن جانب الله في نصره؟ نصر الله لك على القريب والبعيد وعلى العدو والكاند والحاسد والحاقد وعلى هذا الذي يدبر لك المؤامرات بالليل والنهار ويتمنى أن يمنع أو يمنع عنك الرزق من السماء والأكسجين في الهواء، ورغم ذلك رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يقول لك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالعبد المؤمن الصادق يقرأ سورة النصر فيستبشر فيبرد القلب وتهدأ النفس وينشرح الصدر إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس، لم ترى المؤمنين فقط، الناس كل الناس يدخلون في دين الله أفواجا فوجا بعد فوج، لأن في البداية كان كل مدة طويلة لما يدخل واحد، يوم أن هاجر أو يوم أن أسلم كما قلنا عمر كان رقم 40، يعني عمر أسلم في الرابعة أو في الخامسة من البعثة، سبحان الله كان 40 واحد فقط، سبق عمر 39 رجل وامرأة فقط. ويوم أن هاجر كان عدد المؤمنين في مكة 85 رجل وامرأة فقط بعد 13 عاما. لا تيأس من هداية ولدك، لا تيأس من هدوء زوجتك، لا تيأس من كنود عمك، لا تيأس من جحود أخيك الأصغر الذي أنفقت عليه، لا تيأس من هذا الأب القاسي الذي بررته أنت طوال عمرك وأخوك يعقه ليل نهار، ورغم ذلك يحن على أخيك العاق ويعطيه ما لذ وما طاب وربما يكتب له ما عنده ويمنعك أنت متوكلا أو معتمدا على أنك بار لا تغضب. لا تغضب أنت، لأن الذي يعطيك إنما هو رب العباد سبحانه. الله سبحانه وتعالى يجعل الناس يكاندونك ويقاومونك ولا يشكرون فضلك ولا يشكرون خيرك. لماذا؟ كي لا تفزع إلا إلى ربك، ولكي يكون الفضل بيد الله، ولكي يكون شكرك لله عز وجل. لأن صاحب المعروف كما قال علماؤنا اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله. اللهم اجعلنا أهلا للمعروف يا رب العالمين. إن أهل المعروف يوم القيامة هم الذين يشفعون في الناس، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عندئذ فسبح بحمد ربك واستغفر. ثلاثة أمور: إذا رأيت سبحان الله نصر الله آت فسبح، إذا رأيت نصر الله آت فسبح، ثم احمد الله عز وجل، ثم استغفر. على ما يستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإنسان يستغفر من ذنب، والرسول معصوم صلى الله عليه وسلم، وقال له ربه عفى الله عنك لما أذنت له. هذا هو الإنسان الوحيد في القرآن وفي غير القرآن الذي ذكر الله له عفوه قبل أن يذكره بذنبه. هذه من مكانة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وحب الله له. عفى الله عنك لما أذنت له؟ أنت عندما تعاتب ولدك تذكر له الذنب أولا، تقول يا ولد أنا أنادي عليك 3 مرات ولا ترد، وعلى كل أنا قد رضيت عليك أو عنك أو أنا راض عنك أو عفوت عنك، تذكره بالذنب أولا. ولله المثل الأعلى، عفى الله عنك لما أذنت له؟ لم يقسم بحياة أحد من خلقه، وإنما أقسم بحياة حبيبه محمد وقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذه مكانة حبيبنا عند ربه. مما يستغفر؟ لما يجد الناس دخلوا في دين الله أفواجا هذا نصر كبير. فربما تأخذ الإنسان لذة الجاه، يعني يفرح، هذا الفرح ربما يأتي، تأتي النفس وتقول هذا من مجهود ثمرتك أو ثمرة مجهودك، ثمرة عملك على الهداية، ثمرة سهرك بالليل والنهار، ثمرة تعبك بالهجرة من هنا ومن هناك، ثمرة الغزوات التي قمت بها. فربما يلامس قلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من لذة الجاه، فيقول له ربه على صغر هذا الذنب استغفر ربك منه حتى تكون كاملا عندي. هذا مقامه صلى الله عليه وسلم. ويقال، يقول أهل القلوب من العلماء، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في كل لحظة يترقى عن اللحظة التي قبلها قربا من ربه، في حال الترقي مستمر، يعني قلبه لا يتقلب إلا من طاعة لطاعة، أو من طاعة أقل إلى طاعة أكثر، ومن رضا محدود إلى رضا مطلق. أما قلوبنا نحن إما تتقلب من سيئة لسيئة، أو السيئة الحسنة، أو من حسنة لسيئة، أو من سيئة لسيئة أكبر، أو من صغيرة إلى كبيرة، أو من توبة إلى معصية، أو من معصية. هذه طبيعة تقلب قلوبنا. أما قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو يترقى، فكلما ترقى رأى أن اللحظة الماضية واليوم الماضي كان أقل قربا، كان أقل، فيستغفر من هذه ولا يعني شيء عليه فيها، لأن هذه مقامة أو هذا مقام كبير لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. فإذا الله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر، الله أكبر، يسبح، هذا يعني رفع لدرجة الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يتغلب ويتفوق على درجة الملائكة التي قالت في بداية خلق جدي لأبي البشر آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فيقول الله لحبيبه: أنت يا محمد قم بالنيابة عن هؤلاء المؤمنين أن تسبحني وأن تقدسني، ولأن الملك لا نوازع فيه للشر، وأنت يا محمد وأتباعك بشر فيهم نوازع الشر، لكن عندما تسبحوني وتقدسوني فقد تغلب فيكم الخير على الشر، فصرتم عندي أفضل من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا رفع لمقام الرسول ورفع لمقام أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. الإنسان لما يجد فضل الله قادم عليه يشكره، لكن الشكر والحمد لا يتساوى مع النعم، لأن النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكأنه يقول لنا رب العباد بعد أن قال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن نعمي عليكم جديدة ولن تستطيعوا أبدا أن يعني تغمروها وتقابلوها بالحمد والشكر، فلأنها أكبر من ذلك، فأكملوا الحمد بتسبيحي وتنزيهي. وسبح أيضا من المشتقات العربية، جاء من سبحة، سبحة في النهر، عايز مجهود. السباحة تريد جهدا، عمل باليدين وعمل بالرجلين. فالإنسان لما يسبح في بحر كرم الربوبية كما سبح والدنا من قبل نوح عليه السلام لما قال بسم الله مجريها ومرساها، فسبح بسفينته في بحر القدرة، ونحن مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم نسبح في بحر الرحمة وفيض الإسلام وعظمة نور الإيمان، فهذا كرم من رب العباد عز وجل. لكن بقي سؤال يتساءله الناس: إذا جاء نصر الله والفتح، طب ما هو الفتح هو نصر الله ونصر الله هو الفتح؟ لا، نصر الله هو الوعد بتحقيق المطلوب. عندما تدعو رب العباد انصرني، أن يحقق لك ما تطلبه. أما الفتح فهو تحقيق الشيء الذي كنت تطلبه. فإذا جاء نصر الله وعده عندما رأى في الرؤيا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، فعلم ما تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا إلى آخر الآيات. هنا كأن الله سبحانه وتعالى وعد حبيبه بالنصر ثم أتم له النصر بمسألة الفتح، فدخل فاتحا بسم الله، ثم بعد ذلك ما سمع عنه إنسان دون هوى إلا وأحبه صلى الله عليه وسلم. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع العظماء. فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله، حتى نلقاك على حوض الكوثر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الترتيب القرآني العجيب، أن تأتي سورة من أول ما نزل في المصحف في مكة، بعدها سورة آخر ما نزل من المصحف في المدينة، فهذا توقيف رباني. يتساءل العبد متعجبا من الحكمة، فتجد أن سورة الكافرون أصبحت مقدمة واضحة لهذه السورة العظيمة سورة النصر. يقول ربنا لحبيبه: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هناك روايتان عندما نزلت السورة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. الرواية الأولى أن الصديق أبا بكر كان يجلس على الدرجة الثالثة لمنبر رسول الله وينظر إليه أثناء الخطبة، هكذا ديدنه رضي الله عنه. فلما قرأ الرسول السورة بكى أبو بكر، بكى وأجهش، وتعجب الصحابة. عمر جالس وأبو ذر جالس وكل الصحابة جالسين، لماذا يبكي أبو بكر؟ قال: بل نفديك بأموالنا وأرواحنا وأبنائنا وأزواجنا يا رسول الله. الرسول فهم أن أبا بكر قد فهم. ماذا فهم؟ جاء نصر الله وجاء الفتح، ثم دخل الناس في دين الله أفواجا. هنا طلب الله من رسوله كما يطلب من كل مؤمن أن أواخر أيامك أكثر من التسبيح والتحميد والذكر وعمل الخيرات. يطلب من رسول الله أن يسبح وأن يحمد وأن يقدس رب العباد، ويذكره رب العباد أنه كان توابا. على ما يدل هذا؟ على قرب رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا. إن عبدا خيره الله بين أن يكون ملكا نبيا مخلدا، وبين أن يكون بجوار الرفيق الأعلى، فاختار جوار الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. عندئذ قال الحبيب: أيها الناس، سدوا كل الأبواب، أو برواية كل الخوخات، خوخة يعني باب، يعني بوابة. كل كان الصحابة بيوتهم أبوابها إلى المسجد، يفتح الباب يدخل المسجد، هكذا مثل هذا الباب تماما، يفتح الباب يدخل إلى المسجد. قال: سدوا كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر، ما لكم ما منكم من أحد له يد علينا إلا وكافأناه بها أو عليها، إلا أبا بكر فله يد لن يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. ويأتي أناس أو باش ليتكلموا في الصديق ويتكلموا في ابنة الصديق. المهم، لا نريد أن نلوث المنبر الشريف بهذه الأفكار بعد هذه السورة العظيمة التي تري مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة هؤلاء الصحابة الغر الميامين. الرواية التالية أن عبد الله بن عمر، وكان شابا صغير السن، عنده 16 سنة تقريبا أو 17 سنة، طالب في الثانوية العامة أو لم يكتمل بعد، فهم أن النبي قد نعى رب العباد إليه نفسه في هذه السورة، حتى تعجب الصحابة من فهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أحبتي في الله، القرآن رتب توقيفيا من الله عز وجل، ونحن إذا قرأنا القرآن وحفظنا القرآن ولم نتدبر ولم نتفكر ولم نطبق، صار القرآن كما قلنا حجة علينا لا حجة لنا. وجب علينا أن نقرأ القرآن وأن نفهم القرآن، جميل أن نحفظ القرآن، لكن أجمل أن نتدبر ونطبق ما في كتاب الله. تخيل أنت لو طبق كل واحد منا سورة واحدة من كتاب الله عز وجل، لسعد وأسعد من حوله. اللهم أسعدنا بالإيمان يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق حكام المسلمين ببطانة خير تأمرهم بالخير وتنصحهم في الخير وتنهاهم عن المنكر وتدعو لهم بالخير يا رب العالمين. وفقهم للعمل بكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات. أصلح أزواجنا وزوجاتنا وأبناءنا وبناتنا، وأقمنا جميعا على الكتاب والإيمان يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين بعد صلاة المغرب هنا في المسجد بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. سورة الكافرون سورة تبين أن قضية الولاء والبراء قاعدة من قواعد عقيدة المسلم. والعجب القرآني في طريقة عرض رأي الآخر، وإن كان مخالفا لنا في الفكر والعقيدة والإيمان. يعني العجب أن دين الآخر دين باطل، دين لا يسمى دينا. يعني ناس عندما نزلت السورة يعبدون 360 صنم، 60 و300 صنم بعدد أيام السنة، ويسمى هذا عندهم دين. والقرآن عرض فكرهم المريض هذا على ما يعتقدونه هم أنه دين. والأعجب من هذا أن يوم الفتح جاء العباس بأبي سفيان، دول أكبر اثنين في قريش، ده الزعيم أبو سفيان، والعباس يعتبر الزعيم الروحي لكل قريش وعم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس له حميمية خاصة مع أبي سفيان، بس العباس قد أسلم وأبو سفيان ما زال على كفره. فيقول العباس: تعال لتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل أبو سفيان بعز الإيه؟ الإمارة والرئاسة والجاه والمنصب، وأنه زعيم قريش وأنه رجل كبير وإلى آخره. قال الحبيب له صلى الله عليه وسلم: يا أبو سفيان، أما أنا لك أن تسلم وأن تشهد أن لا إله إلا الله؟ كل أدب، مش أنت عملت فينا وسويت وجمعت الأحزاب وحاربتنا وقتل في أحد كذا وتشفيت فينا وأعلنت على الملأ كذا وكذا، وكنت تريد في حمراء الأسد أن تعود مرة أخرى في أحد؟ لم يذكر هذا كله. هذا ليس ديدا الأنبياء والصالحين وأتباع النبوة، فما بالك برسول الله؟ يعني يوسف الصديق أبوه أول ما احتضنوا والتزموا واستقبلوا في مصر عايز يطمئن عليه. أب، قص علي يا يوسف ماذا فعل بك منذ أن غادرتني. هو مش عايز يقول له إخواتك عملوا فيك إيه بالضبط، احكي لي حكاية إيه، إيه اللي حصل معك. انظر إلى تربية النبوة. قال: يا أبت لا تسألني عما فعل بي، واسألني عما فعل ربي بي من الكرم. سألنيش عن الصفحة الكئيبة، لأن أغلبنا، لكن أغلبنا أسف دائما الشيطان لما يحب يضيق عليه البهجة والسرور ويضيق صدره يعمل له إيه؟ يفتح أمامه الصندوق الأسود. وانت عارف الصندوق الأسود فيه إيه؟ من ساعة ما رحت تخطب أم فلان، من هذا اليوم بدأ الصندوق يسجل، وهي برضو لها صندوق يعني أكثر ناحيتك، يعني أكثر بياضا خلي بالك انت، احنا نتكلم عن الخير يعني، الله يرضى عليك يا رب. المهم، ما بين البياض والسواد يعيش الانسان. المهم، ولكن لا فضل لعربي على اعجمي ولا اسود على ابيض. المهم، فابو سفيان يقول اما هذه فنعم، كانت اشهد ان لا اله الا الله بصراحه. يعني احنا ايه عايز يقولوا احنا زودناها شوي. قال له اما انا لك ان تشهد اني رسول الله. ابو سفيان ده راجل مش بتاع سياسه لف ويدور وفي الاخر ما تاخدش منه لا حق ولا باطل. قال والله يعني ما اقدرش والله، واللات والعزة هذه في نفسي منها شيء. فالعباس يمسك دراعه، اسلم قبل ان يقتلك عمر. يعني ما عمر قاعد يابا، طب الرسول مش يقتلك، في حد يقتلك يعني؟ سبحان الله، في واحد يعني عارف موضوع التحرش. سيدنا عمر كان عنده تحرش سيفي، يتحسس سيفه على طول. فالعباس عارف من اين المكمن، عمر جالس. فيقول عمر، شوف الكلام، والله لولا انك بين يدي رسول الله لقتلتك. يعني الحماية الوحيدة لك ان انت في حماية رسول الله. شوف العزة بتاعه. ما برضو العربي مش سهل يعني ينحني حقيقة. العربي ان لم تفهم شخصيته خسرته، تخسره فورا. اي عربي من العراق الى المغرب، من شمال الشام الى جنوب البلاد العربية، الصومال واريتريا، الانسان المسلم العربي طبيعته معتز بنفسه سواء صح او غلط. هي غلط دي مش صح، صح ده، بس هو كده هكذا. مش عمرو تحفظون معلقته يعني يقول ونشرب ان وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. احنا لما نشرب ماء نقي، غيرنا يشرب ايه؟ طب ليه يا عم؟ عشان احنا من انتم؟ ولا شيء. واحد عنده خيمه ومعزه تعبانه وسبحان الله، ويقول لك لما كان يسكر المنخل يشكر يقول ايه؟ ولقد شربت من المدامه بالصغير وبالكبير، فاذا سكرت فانني رب الخورنق والسدير. اكبر قصرين عند كسرى، هو ساكن في خيمه تعبانه الهواء يعمل ليل، يلاقي نفسه ايه؟ التحف السماء وافترش الارض، مفيش. لكن ايه؟ فاذا سكرت فانني رب الخورنق والسدير، واذا صحوت فانني رب الشويهه والبعير. اول ما فوق قال يا خبر ابيض، هي كلها ناقه وكلها ايه؟ معزه صغيره تعبانه حتى لا تحلب، لا اله الا الله. يقول لك المرعى خصب ولكن العنزه مريضه. ها؟ القران موجود لكن القلوب ايه؟ تعبانه. العلماء موجودين لكن لازم ايه؟ نتفلسف عليهم. ليه يا شيخ الحته دي؟ طب ده عم زي بعض وانا شريط فيديو وتحط اللي يعجبك، اسمع وخلاص. ان عجبك كلامي خير، ما عجبكش يقول يا ربنا يهدي له حاله. قول امين يا شيخ. المهم، كنا صغار في الجامعه وداخلين صلاه الفجر، وقف واحد من الجيران يصرخ في الامام، هو في كل يوم تقيم الصلاه بدري؟ مش في ناس تتوضا، في ناس تاخذ دواء، في ناس. والمسجد انقسم قسمين، قسم يؤيد الرجل كما نحن العرب. عارف احنا العرب لو ما نقفش ما ننقسم عليه، ينقسم الواحد اثنين، انقسم على روحه. عارف اللي انقسم على روحه هو ده، ويشاكس احدهما الاخر. المهم المسجد دخلنا بدور الاصلاح، الامام الله يرحمه دخل بدور الاصلاح. يا اخواننا بس هدأ المسجد، الامام لسه بيلتفت للقبله هيبدا الصلاه. احنا لسه يا فتاح يا عليم على الصلاه الصبح، لسه هيكبر ويقول ايه؟ ربنا يهديكم ان شاء الله. جنب واحد قال يعني شايفنا مجانين يعني؟ ما شاء الله على، لا اله الا الله. هذا هو العرب، هذا هو العربي. ما بلاش تنقش عنده، سيبه زي ما هو. الفتنه نائمه، هذا الله من ايقظها. انا مش قلت قبل كده انت بتعنف الولد بعد المغرب على عدم مذاكرته وعدم صلاته في وقتها، وبعدين الولد يكش في نفسه وعنده حياه وادب، وبعدين بعد ما ينام انت قلب اب تدخل عليه، ولد صغير في الصف الرابع 10 سنوات، طيب بريء زي الملاك الطاهر، فتراودك نفسك الاماره بالسوء انك توقظه. الام فاهمه الولد لان عايشه معاه 24 ساعه، والله يرضى عليك تعالى يا سي، والله يرضى عليك لو استيقظ لحال بيتنا معركه. خليها، المشكلة لا اترك العربي كما هو، ولما تعطيه اعطيه ايه ما ينفخه، اديله حتة بتاعت ابو سفيان بالضبط، ان ابا سفيان رجل يحب الفخر. فعمر قال له والله لولا انك بين يدي رسول الله لقتلتك. شوف ابو سفيان يرد له ايه، وماذا اصنع بالعزة يا محمد؟ لسه برضو الايه العزة وديها فيه، انا ده ناديلي 70 سنة بعبد العزة، طب تروح فين العزة دي؟ تطير في الهواء يعني؟ قال انطق بالشهادة يا ابا سفيان يعني ترحم يوم القيامة. فينظر كده الى عمر وينظر للرسول، يا محمد يا ابن اخي، يعني هم اما انا لك ان تترك هؤلاء الاوباش؟ يا الله، عمر وابو بكر وعثمان وعمار دول بالنسبة له لسه عنده ايه، هو بس برضو من فوق المتكبر ده علاجه صعب. اما انا لك ان تترك هؤلاء الاوباش وتصل رحمك واهلك وتأتي الينا؟ خلاص يعني المسألة سبحان الله، جيت مكة اهلا بك يعني سبحان الله. لم يثبت في كتب السيرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه ولا واحد من الصحابة. بالله عليك لو واحد من اياك منكم انتم وجي واحد قال يا اخي المريدين بتوعك دول بصراحه يا اخي والله ده واحد منهم اكل علي كذا والتاني نصب علي في كذا وانا لم ارد، تغضب ام لا تغضب؟ لكن الصحابه لما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يسكت قال ما هو دخول واحد زي ده في الاسلام خير وبركه. فقال واشهد انك رسول الله، يلا اتكل على الله فاسلم كده. فالعباس فاهم الشخصية اللي قدامه، قال له يا رسول الله نعم ابو سفيان رجل يحب الفخر، طبعا نعمل له يعني، قال اعطيه شيئا اليوم. يا الله، وقف الرسول امام الجموع 10,000 جايين معه من المدينة و2000 واقفين اهل مكة واهل مكة على الجبال يسمعون، والرسول يسمع كل هؤلاء، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطرقاء، من دخل داره فأغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يا الله يا رسول الله، لما تيجي لله بالله عليك لما تلاقي زوجتك كل شوية خالها رجل معتبر في الدولة مثلا أو في المدينة اللي جاي منه، خالي 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 خالي، وما انت لا ده يا سلام ده انا خارج ده اول ما يطلع في الجريده ايه ده الشمس اشرقت، الله هي تتبسط منك مش كل شويه تحبطها؟ ما خلاص ما شالوه من الوزاره خلاص طلع نصاب. يا عم ليه كده؟ ليه بس تحبط الست؟ ما خليها تفخر بخلها حتى لو فصل بقضيه نصب. ولا والله ظلم الرجل ده، والله ظلم اي حاجه. النفاق المستحب يا اخي، انا مش بشجعك على النفاق بس النفاق مستحب. هو انا قلت لك قبل ذلك في كذب حلال، في 3 حالات كذب حلال، في الحرب وفي الاصلاح بالاثنين الرجل وزوجته يعني واحد مصلح او المتخاصمين يعني، والزوج على زوجته والزوجة على زوجه. يعني ربنا اتاك زوجة يعني تسأل الله منها السلام خلاص، لان كل ما تشوفها تقول الله ما شاء الله. ايه يا اولاد شايفين امكم ما شاء الله الشمس تشرق ليلا وانت في نفسك ايه؟ نعوذ بالله من غضب الله. يعني هذا كذب مستبعد محمود بوحي يا اخي. انا اعطيك هذه الرخصه، ايه رايك؟ انا اعطيك هذه الرخصه، مش رخصه والحمد لله الشيخ عمر قال اكذبوا، لا مش تكذب يعني، هذا الكذب المباح. هي نفسها برضه ما شاء الله عليه، هم انصح منكم والله، هم اكثر فهما ما شاء الله. تقول له يا سلام يا ابو فلان لما تدخل البيت السكينه بتحل في البيت، ويقول يا رب يا رب يكون الشغل يطلبوه 3 شهور في استراليا او نيوزيلندا حتى او بلاد تركب الافياز وتروضها بلغه غير لغه اهلها. يلا اتكل على الله، واياك حتى يقطع تذكره ونوي سبحان الله عشان يعني انا لله وانا خلاص نستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فيا اخي انا اريد ان تكون هذه العلاقه في البيت لان دي تخفف حده التوتر، لكن دائما انت لا ترى الا السوداء. نعود الى سورة الكافرون، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا إخوة يوم الاثنين حكينا قصة ولم نكملها فبيطلبوا التكملة. وحكينا احنا أمة قصصية تحب القصص إلا القصة، لكن أمر أو نهي هذه الأربعين سنة بأمر وبنها مين عمل، لكن القصة وإنما شاء الله تسير بها الركبان. على كل خير وبركة، هي قصة طيبة، قصة سيدنا موسى مع ملك الموت كما تحفظونها. وجاءه ملك الموت وقال له دعني حتى أكلم كريمي يا ربي، هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ قال الله لكريمه يا كريمي وأنت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ يا ملك الموت مر موسى أن يضع يده فوق جلد ثور، وبعدد الشعرات التي تحت يده نعطيه عن كل شعرة سنة زيادة. كم شعرة تحت الكف؟ عشرات. لكن كريم الله سأل، وبعد أن تنتهي هذه السنوات طلعت 100 شعرة. سيدنا موسى مات وعنده 120 سنة، نفرض جدلا يا رب أعطيني كمان 80، 100 بقى 220. ثم بعد قال آتيك بأمر الله لأقبض روحك، قال إذن الآن خذني إلى ربي. خلاص دي نهاية القصة، دي الجزء اللي احنا تركناه يوم الايه يوم الاثنين، وكملت القصة الحمد لله. نرجع للقصة الثانية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما أنتم تحفظون السورة جيدا. ولكن شوف الكافرون، شوف سورة المسد، سورتين مرعبتين وبينهما سورة نهر رقراق فيها نصر الله وفيها فتح من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وفيها استغفار وفيها تسبيح، وتختم أنه كان توابا. تواب لمن؟ شوف عظمة ورحمة ورأفة الله بنا. قال عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء أو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك على ما كان منك ولا أبالي. يا الله، طب ده فيه أرقى من هذا. قال الله عز وجل إن أذنب العبد وندم على ذنبه غفر الله له وإن لم يستغفر. لأن الندم نوع من أنواع الإيه، هو ليس حديثا، الندم والتوبة ليس حديثا، كان ضعيف جدا، لكن الندم توبة نوع من أنواع، لأن أنا أندم على ما فات، أعزم على عدم العودة بعد أن أنزع وبعد أن أعيد الحقوق إلى أصحابي. هذه أركان التوبة الأربعة. فأنت عايز تتوب هذا، يعني خد الدرس اليوم، التوبة تعمل إيه؟ ارجع قول أنا مصاب بإيه بالضبط. أنا مصاب مثلا بالغيبة، خلينا في الغيبة، ذكر كل الناس بالسوء. خلي بالك الغيبة مغلفة بغلاف من كبر، لأنك لما تغتاب الناس فأنت ترى أنك إيه أكمل، أنك أفضل. فلان ده بوجهين، طب يمكن أنت بثلاثة وجوه، مين عارف؟ شريح القاضي دخل عليه واحد وهو يبكي، ويبكي بكاء مر، أخي ظلمني، ماذا صنع له؟ فقأ عيني. فشريح قاعد من كثرة البلاوي اللي تجيله تعود على بكاء الباكين، أو تعود على أن ده صادق وده كان. فاللي قاعد جنب شريح أول مرة يسمع يشوف إيه رجل يبكي، قال يا رجل أكيد ده إيه؟ قال يا أيها القاضي يا شريح هذا مظلوم. قال ما أعلمك؟ قال جاي وعينه مفقوع. قال ربما فقأ عيني أخيه، هو ربما أكده جاي هو بس إيه ضربني وبكى وإيه وسبقني واشتكى، صح ولا لا؟ يضرب ويبكي ويجي يسبق عشان إيه يقر في ذهن لا إله إلا أنت سبحانه. فالعبد منا سبحان الله إنه كان توابا، نبحث عن الغيبة. فإذا اغتبت أنا إنسانا فأنا أعيب عليه في أي شيء، فأنا أعتبر نفسي داخليا أكبر منه، هذا كبر، هذه مصيبة. طب كيف نتوب؟ أولا إنه إن شاء الله نية صديقة الآن ألا تغتابوا أحدا. نوينا إن شاء الله، ولا النية فيها دخل، احنا في المسجد، النية تكون صادقة إن شاء الله. طب نوينا، طب دي نقطة. النقطة الثانية، بس الله يرضى عليك تقول إلا أبو زوجتي، لا إلا خالي، لا أنا هعاهد الله دلوقتي بس إلا عمي، لا ما تستفيش حد. احنا إن شاء الله لن نغتاب أحدا أيا كان. خلاص دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أستغفر له وأذكره بالخير قدر ما اغتبته. يعني أنت بتغتاب مثلا يعني أخو زوجتك من ساعة ما تزوجتها من 21 سنة مثلا، تقعد 21 سنة جايين إن شاء الله نكون من أهل الدنيا، تذكره بالخير زي ما هدمته ابني. الغيبة تهدم وتصغر الناس، كبره. والله يا أخوانا ما شاء الله، كل ما تجي في مكان ما شاء الله عليه لا قوة إلا بالله. هذا هو الأمر الثاني، أن تعزم على عدم العودة. وبعدين كلما ذكرته في نفسك ادعو له بالخير. ليه؟ الدعاء ده يروح لك رصيد، إذا جاءك يطالبك بحقه يوم القيامة يجد دعاءك له قد غطى غيبتك له. الدعاء يغطي إيه؟ يبقى هكذا إذا أردنا أن نتوب من الإيه؟ من الغيب. طب واحد تاني ذنب آخر نتوب منه الأسبوع هذا، تقطيب جبينك في وجه أهلك في البيت. في زوجات يقولوا يا شيخ لم أرى أسنان زوجي إلا عند الأكل، دليل على أنه إيه؟ لم يبتسم. وفيه ناس أزواج حقيقة معتبرين، وفي زوجات أيضا معتبرين أن الأسنان عورة، وقد ثبت فقهيا أن الأسنان ليست عورة. فإذا رأت زوجتك أسنانك، بس في نقطة، لما تلاقي زوجتك ما ابتسمت لك من 10 سنوات وابتسمت لك فجأة، إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. لما الأسد يكون جاي عليك وأنيابه بارزة يبقى إيه؟ ناوي يقبلك، خلي بالك أنت. فأنا عايز الأسنان البيضاء بين الزوجات والأزواج، لعل وعسى الابتسامة تفتح قلوبا غلفا وصدورا مغلقة. في حكم فقهي قبل أن ننتهي، كثير من الإخوة يموت لهم أعزة في بلادهم، عم خال أب أم زوج أي حد، فيجي يطلب مننا صلاة غائب. صلاة الغائب طالما أن واحد صلى على المتوفى، ولو 2 أو 3 صلوا على المتوفى في مكانه، فهذا فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، فلا تقام صلاة الغائب إلا على الذي غرق في البحر، أو الذي تحطمت به الطائرة في السماء، أو الذي غرق يعني أكلته الإيه السباح في بطونها ولم نحصل على جسده. لكن جثة المتوفى طالما صلى عليه 1 أو 2 في بلده فلا صلاة للغائب عليه، والله أعلم. ونسأل الله أن يتولانا وإياكم برعايته، وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يجعلهم من المتفوقين في الدارين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.